كان البحث في جريان الإسحاب في القسم الثاني من الكلي الذي يعلم فيه بتحقق الكلي ضمن فرد أحد فردين إجمالا، ويكون أحد الفردين مقطوع الارتفاع بقاء والآخر مقطوع البقاء أو محتمل البقاء. هنا قلنا أنه يجري استصحاب الجامع إذا كان الكلي والجامع موضوع الحكم الشرعي، ثم انتقلنا إلى استصحاب الفرد إذا كان الأثر مترتبا على الفرد، فهل يجري الاستصحاب في ذلك الفرد المعلوم إجمالا تحققه في ضمن أحد الفردين في الحدوث لترتيب أثره ولو بملاك من جزية العلم الإجمالي أو لا يجري؟ قلنا أنه هذا هو استصحاب الفرد المردد والذي الصحيح فيه عدم الجريان، ونكتة عدم الجريان أنه لا أريد إجراء الاستصحاب في الفرد ويؤخذ عنوان ذاك الفرد مشيرا إلى واقع الفرد، فواقع الفرد مردد بينما يقطع بارتفاعه ولا يحتمل بقاؤه، فلا يمكن فلا يكون الشك في البقاء محفوظا فيه. ولو أريد إجراء الاستصحاب في عنوان الفرد هذا العنوان الإجمالي أن يكون مصب الاستصحاب نفس هذا العنوان الجامعي الانتزاعي الإجمالي، ويكون التعبد ببقاء اليقين به من حيث المنجزية، فهذا لا يعقل من جهة أنه مع العلم التفصيلي بانتفاء أحد الفردين تعيينان العلم الإجمالي حتى الوجداني منه لو كان ممكنا لما كان منجزا، فكيف بالتعبدي منه؟ فإن التعبدي ينجز ما كان يتنجز لو كان وجدانيا في مرحلة البقاء، التعبدي ينجز ما كان يتنجز لو كان وجدانيا في مرحلة البقاء. إذن فلا أثر من التنجيز مثل هذا العلم الإجمالي، فلا معنى للتعبد ببقائه. ثم يوجد إشكالان آخران هنا، أحدهما يرد في الواقع على استصحاب الفرد المردد بأن يكون المستصحاب هو الفرد وعنوان ذاك الفرد مجرد مشير إلى ما هو مصب الاستصحاب، لا هو مصب الاستصحاب. الإشكال الآخر يتجه على التقدير الثاني، فالإشكالان الباقيان كل منهما على تقدير بحسب الحقيقة. الإشكال الأول هو أنه نحن لو تنازلنا عن دعوى أن الفرد لا يجري فيه الاستصحاب لأنه مردد بينما لا شك في بقائه بل يقطع بارتفاعه وما يقطع ببقائه أو يحتمل بقاؤه، فلا يمكن أن نشير إلى عنوان تفصيلي يتم فيه الشك في البقاء. هذا الإشكال إذا تنزلنا عنه افترضنا أنه يجري الاستصحاب في واقع الفرد بهذا العنوان المشير إليه، تقول ذاك الفرد الذي وجد نشير إليه نحتمل بقاءه نجري استصحابه، فهذا من استصحاب الفرد المردد بين حصتين أو أحد فردين أحدهما يقطع بعدم حكمه، فهو تعبد ببقاء فرد مردد بين فردين أحدهما يعلم بعدم حكمه وبعدم تنجز حكمه، والآخر لو كان يكون حكمه منجزا فهو تعبد بموضوع، هذا التعبد بالفرد تعبد بموضوع وفرد الذي هو الموضوع بحسب الفرد، تعبد بفرد وموضوع مردد بينما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز، والتعبد بفرد مردد بينما لا يقبل التنجيز ويقبل التنجيز لا يقبل التنجيز. لو كان هذا الفرد الذي يتعبدنا به الشارع فرد مردد بحسب الفرد، ليس فردا معينا، مردد بين هاتين الحصتين وهذين الفردين، إما الفرد القصير المقطوع ارتفاعه أو الفرد الطويل المقطوع والمحتمل بقاؤه. حكم الفرد القصير المقطوع ارتفاعه معلوم الانتفاع، لا يمكن تنجيزه بأي منجزين، لأن القطع بالعدم قرأتم أن معذريته وحجيته ذاتية، لا يمكن في مورده تنجيز شيء شرعي. إذن فهذا الفرد الذي يريد أن يعتبرنا الشارع يعتبرنا الشارع يعبدنا الشارع بوجوده، هذا الفرد الذي اعتبر وجوده تعبدا فرد المتعبد به مردد بين ما لا يمكن تنجيز حكمه وبين ما يمكن تنجيز حكمه، ومثل هذا التعبد لا يكون منجزا، فإن التعبد بشيء وبفرد وبموضوع إنما يكون منجزا لو كان ذاك المتعبد به متنجزا على كل تقدير حكمه، على كل تقدير يكون منجزا. فهنا إذا كان التعبد بالفرد المعين فهذا من الواضح أنه أركان الاستصحاب لا يتم ولا يدعي أحد في الفرد المعين. إن كان التعبد بالفرد المردد فالمردد لا بد أن يكون مرددا بين حصتين وفردين على كل تقدير منهما يمكن أن يكون حكمه منجزا وأثره التشريعي منجزا. أما إذا كان مرددا بين فردين أحدهما لا يكون حكمه لا يمكن أن يكون حكمه منجزا بالقطع لعدمه، إذن فمثل هذا التعبد بمثل هذا الفرد المردد لا أثر له، فلا يكون دليل الاستصحاب والتعبد شاملا له، فإن دليل الاستصحاب يشمل التعبد بما يكون فيه أثرا لو حصل التعبد به وفيه تنجيز. إذن فهذا الاستصحاب في الفرد لو أجريناه زائدا على إشكال عدم الشك في البقاء على أحد التقديرين، لو أغمضنا عن تلك الناحية وقلنا أن عنوان الشك في البقاء مثلا يكفي فيه ولو عرفا الشك في هذا العنوان الإجمالي، الشك في بقاء ذاك الفرد بعنوان ذاك الفرد مثلا بهذا المسامحة، مع ذلك هذا الاستصحاب لم يكن حجة وجاريا، لأنه تعبد بفرد مردد بينما لا يقبل التنجيز وما يقبل التنجيز، والتعبد بشيء مردد بينما يقبل التنجيز ولا يقبل التنجيز ليس تعبدا بشيء منجز على كل تقدير، لكي يكون افتراض وجوده واعتبار وجوده تعبدا منجزا على كل حال. من قبيل أن يتعبدنا المولى بالجامع بين موضوع حكم وليس موضوعا لحكمه، يقول أحد هذين شيء يوجد هنا شيء أعبدك بأنه يوجد شيء مردد بين وجود مثلا زيت فيجب الصدقة ووجود الغراب فلا يجب شيء، التعبد بالمردد بينهما لا يكون فيه أثر وتنجيز، إذ ما لم يعبدنا بما فيه الأثر على كل تقدير لا يكون هذا التعبد منجزا وحجة. وحيث أن أي تعبد وأي حكم ظاهري يشترط في أن ينتهي إلى التنجيز والتعذير، فإذا لم ينتهي لا يشمله دليل الحجية ودليل التعبد لأنه لغو حينئذ. هذا الإشكال الأول. فالإشكال الثاني أننا لو قبلنا الشق الثاني وهو أن الاستصحاب نجريه لا في الفرد المردد بل في الجامع في هذا العنوان الانتجاعي الجامعي وهو أحد الفردين، أحد الفردين الذي كان موجودا الآن موجود، ونريد بالاستصحاب التعبد بالعلم بنفس هذا العنوان الإجمالي الانتجاعي الجامعي، حيث أن العلم الإجمالي كان منجزا سابقا الآن أيضا لو وجد يفترض أنه منجز، ونقطع النظر عن الإشكال المتقدم من أن العلم بالجامع هنا الذي أحد شقيه مقطوع العدم لا يمكن أن ينجز الطرف الآخر أيضا المحتمل وهو الفرد الطويل. لو تنزلنا وقلنا أنه يمكن أن يكون هذا العلم الإجمالي التعبدي للجامع بين الفردين الذي يقطع بعدم أحدهما تفصيلا يمكن أن يكون منجزا ولو للطرف الآخر المشكوك، ولا يشترط أن يكون العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين، يمكن أن ينجز أحد الطرفين فقط. فرضو تنزلنا عن ذلك فقلنا أن العلم الإجمالي التعبدي هنا أثره وأثر التعبد به بوجود نفسه، نفس هذا العلم الإجمالي واليقين به ولو عنوان إجمالي، أثره فيما إذا كان كلا الطرفين مشكوكا تنجيز كلا الطرفين، فيما إذا كان أحد الطرفين مشكوكا الطرف الآخر مقطوع العدم أثره التنجيزي تنجيز هذا الطرف الباقي. الإشكال السابق مثلا ينتهي هذا البيان الذي هو بيان غير تام، طبعا ما تقدم أن العلم الإجمالي لو كان أريد أن لو كان منجزا فتنجيزه للمعلوم بالإجمال على إجماله على طرفين، لا أنه ينجز أحد الطرفين بالخصوص وتعيينين على خلف منجزية العلم. لو سلمنا ذلك وأن العلم الإجمالي هنا حاله هكذا، حينئذ مع ذلك يقال أن هذا مثل هذا العلم الإجمالي التعبدي لا يكفي للتنجيز، التعبد به لا يكفي لتنجيز الطرف الباقي. لماذا؟ لأنه الآن سوف يحصل لنا علم إجمالي تعبدي بوجود أحد الفردين، بوجود هذا العنوان الجامعي الانتزاعي هو أحد الفردين، والعلم الإجمالي التعبدي كالعلم الإجمالي الحقيقي الوجداني منجزيته مبنيا على مسالك التنجيز التي تقدمت في بحث منجزية العلم الإجمالي. وقد قلنا هناك أن هناك مسلكين أساسيين في منجزية العلم الإجمالي، مسلك الاقتضاء ومسلك العلية، فلا بد أن نلحظ ونحسب حساب كل من المسلكين لنرى أنهما يجريان هنا ويثبتان التنجيز أو لا يجريان. مسلك الاقتضاء كان يقول بمنجزية العلم الإجمالي الوجداني فضلا عن التعبدي أن العلم الإجمالي وحده لو كان إنما ينجز الجامع، وأما كل من الخصوصيتين بخصوصيته لا ينجزه. لكن حيث أن الأصل لا يمكن أن يجري في شيء من الخصوصيتين، تتعارض الأصول في كل من الخصوصيتين والطرفين أطراف العلم الإجمالي وتتساقط، فيصل إلى التنجيز فيكون العلم الإجمالي منجزا لوجوب الموافقة القطعية أيضا. وإن شئتم قلتم مسلك الاقتضاء هكذا كان يقول العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة وترك الجامع، أما الخصوصية والموافقة القطعية العلم الإجمالي لا يقتضي لا يكون علة تامة فيه مقتضي له. ومعنى المقتضي أنه لو جرى أصل شرعي لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية جرى الأصل الشرعي ولم يكن موضوعا لمنجزية العلم الإجمالي، ولو لم يجر الأصل الشرعي المؤمن كان العلم الإجمالي مقتضيا بالتنجيز. ومن هنا كان يقال أن مسلك الاقتضاء دائما يتوقف منجزية العلم الإجمالي بناء عليه على جريان الأصول في الأطراف وتعارضها، في طول تعارض الأصول يكون العلم الإجمالي منجزا، أما إذا لم تتعارض الأصول في الأطراف لأي سبب من الأسباب جرى أصل مؤمن في طرف من دون معارض له في الطرف الآخر، أصحاب هذا المسلك كانوا حينئذ يجرون ذاك الأصل ولا يرون مخالفة بين جريان ذاك الأصل المؤمن النافي للحكم الشرعي في الطرف الواحد مع العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي ليس علة تامة مانعة عن جريان الأصل في طرف غير معارض بشيء. إذن فدائما على مسلك الاقتضاء إنما نصل إلى منجزية العلم الإجمالي في طول التعارض، ففي كل مورد لا تعارض لا موضوع للمنجزية العلم الإجمالي، بل يجري الأصل المؤمن النافي للحكم وينفى الحكم ذاك الثلاث من دون منافاة مع العلم. هذا مسلك الاقتضاء. بناء على هذا المسلك هنا يقال أنه استصحاب بقاء هذا العنوان الإجمالي، هذا الفرد الإجمالي في نحو العلم الإجمالي التعبدي، أيضا إنما يكون منجزا إذا لم يكن يجري في الطرف الذي نريد أن ننجزه بهذا العلم الإجمالي التعبدي، لم يكن يجري فيه أصل مؤمن لا معارض له، وفي المقام هذا الطرف الباقي المحتمل البقاء المشكوك الحدوث وهو الفرد الطويل يجري فيه أصل مؤمن وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. هذا الاستصحاب وهو عدم حدوث الفرد الطويل ينفي وجود هذا الفرد فينفي أثر هذا الفرد، وهذا الاستصحاب لا يكون حين معارضا مع استصحاب بقاء الفرد ذاك العنوان الإجمالي، بل يكون حاكما عليه ورافعا له، لأن جريانه إذا كان لم يكن له معارض في الطرف الآخر كما ليس له معارض من الطرف الآخر ليس مجرا للآخر، فحيث لا معارض له فهو أصل مؤمن يجري في أحد الطرفين فقط، والأصل المؤمن الذي يجري في أحد الطرفين لا يكون جريانه ممنوعا بمنجزية العلم الإجمالي، بل بالعكس يكون جريانه رافعا لموضوع منجزية العلم الإجمالي لهذا الطرف وحاكما عليه واردا عليه. إذن فهذا الأصل نجري وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، وبذلك نقول لا يمكن لهذا العلم الإجمالي التعبدي أن ينجز هذا الطرف، لأنه ينجزه بنحو العلية خلف مسلك الاقتضاء، ينجزه بنحو الاقتضاء فهو فرع عدم جريان الأصل المؤمن فيه من دون معارض، وحيث أنه يجري فيه أصل المؤمن من دون معارض إذن فلا يمكن أن يكون منجزا له. هذا البيان لعدم المنجزية على هذا التقدير، تقدير مسلك الاقتضاء. وأما إذا قلنا بمسلك العلية، مسلك العلية قرأتم فيما سبق أنه يرى أن العلم الإجمالي بنفسه علته للتنجيز حتى في الطرف الواحد، يعني علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ومن هنا أصحاب مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة والاحتياط في كل طرف طرف لا يرون ذلك معلقا على التعارض بين الأصول وعدم وجود أصل بلا معارض وتساقط الأصول في الأطراف، بل حتى لو كان أصل واحد مؤمن في طرف واحد لا معارض له في الطرف الآخر، العلم الإجمالي إذا كان يمنع من جريان هذا الأصل المؤمن، لأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أي لوجوب الاحتياط في كل طرف، فحتى الأصل الواحد لا يمكن بلا معارض، المؤمن الواحد بلا معارض في طرف معين أيضا ينفيه منجزية العلم الإجمالية. ومن هنا كان أصحاب المسلك دائما في موارد جريان الأصول المؤمنة في بعض أطراف العلم الإجمالي بلا معارض يحتاجون أولا أن يبطلون العلم الإجمالي عن التنجيز ويسقطونه عن الصلاحية للتنجيز، ثم يرجعون إلى الأصل المؤمن الواحد، عكس أصحاب المسلك الاقتضاء. ومن هنا كانوا دائما يفتشون في موارد جريان الأصل في طرف من الناحية الفقهية بلا معارض الذي يفتى به، يفتشون عن وجه لإبطال منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة وإسقاطه عن الصلاحية المرتبة السابقة، ولهذا يقولون الأصل يجري هنا. حينئذ هذا مسلك العلية. بناء على هذا المسلك، إذا قلنا أن هذا العلم الإجمالي التعبدي هنا في نفسه ساقط عن المنجزية ولو للنكتة التي أشير إليه في الجواب الأسبق، من أن كما هم يقولون هم بهذه النكتة أن العلم الإجمالي صلاحيته للتنجيز صلاحية دفعية في كلا الطرفين، إذا لم ينجز معلومه على كل تقدير فلا ينجزه على تقدير واحد. إذا قلنا بهذا الكلام فهذا معناه أن هذا العلم الإجمالي لا يصلح للمنجزية في نفسه، فالتعبد به لغو فلا يكون هذا التعبد، وهذا رجوع إلى ذاك الإشكال. هذا معناه الرجوع إلى ذاك الإشكال، وأنه على مسلك العلية أصلا هذا الاستصحاب في الفرد بالعنوان الإجمالي لا يجري، لأنه لا يمكن أن يكون منجزا وصالحا للتنجيز، لأنه إذا أراد أن ينجز كلا الطرفين فغير معقول، إذا أراد أن ينجز أحد الطرفين هذا خلف نظام التنجيز في علم الإجمالي وقانون التنجيز في العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي قانون تنجيزه أنه ينجز معلومه على، لا بد أن يكون صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير، فإذا لم يكن معلومه صالحا للتنجز به على كل تقدير فلا ينجز أصلا، لا أنه ينجز تقديرا واحدا فرضا واحدا. فإذا قبلنا هذا الإشكال فهذا الإشكال حينئذ رجوع إلى ذات الإشكال الأسباب، ونتيجته عدم جريان استصحاب الفرد الإجمالي. لا بد أن نتنزل عن باب، نفترض أنه هنا أصحاب هذا المسلك من باب التنزل عن، لكي يتم التنزل عن ذاك الإشكال، أنهم يقولون هنا لا بأس أن يكون هذا العلم الإجمالي منجزا ولو لأحد الطرفين وهو علة تامة للتنجيز، مع ذلك يرى الإشكال وهو أنه هنا هذا العلم الإجمالي التعبدي الذي خلافا لسائر الموارد هنا نجز أحد الطرفين فقط، هذا العلم الإجمالي التعبدي الذي نجز أحد الطرفين وهو الفرد الطويل وحكم الفرد الطويل، هذا له معارض وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، ذاك الاستصحاب الذي على مسلك الاقتضاء كان واردا وحاكما على هذا الاستصحاب، على هذا المسلك يكون معارضا مع هذا الاستصحاب. لماذا؟ لأن الحكم بحسب الفرد والأثر أثر للفرد، واستصحاب عدم الفرد الطويل يؤمن من ناحية حكم هذا الفرد، والفرد القصير القاطع مؤمن عنه، فالاستصحاب أركانه وأثره بلحاظ الفرد استصحاب العدم تام. فهذا الأمر يقال يوجد استصحاب بقاء الفرد الإجمالي، إذن هذان الاستصحابان كلاهما يجريان، هم في العنوان الإجمالي بنحو التعبد ببقاء اليقين الإجمالي يجري ذاك الاستصحاب ويريد أن ينجز هذا الفرد، وهم استصحاب عدم الفرد الطويل يجري ويريد يؤمن من ناحية هذا الفرد، يصير حالهما حال أصلين متعارضين بلحاظ تنجيز أو تعذير حكم واحد، أحدهما يريد ينجز ذاك الحكم والآخر يريد أن يؤمن وينفي ذاك الفرد. استصحاب الفرد بالعنوان الإجمالي بنحو التعبد ببقاء نفس العلم الإجمالي التعبدي يريد أن ينجز أثر هذا الفرد الذي هو طرف لهذا العلم الإجمالي، ينجزه لا من باب إحراز موضوعه بل ينجزه من باب إحراز العلم الإجمالي الذي هو مقتضى للتنجيز من ناحية أطرافه حتى الطرف الواحد. واستصحاب عدم الفرد الطويل يؤمن عن ذاك الفوق وينفيه من باب نفي موضوعه، من باب التعبد بنفي موضوعه، وليس أحدهما مقدما على الآخر بل كل منهما يكون معارضا على هذا المسلك الآخر. لماذا؟ لأن شيئا منهما لا ينفي موضوع الآخر لكي يكون مقدما عليه ورافعا له، إذ استصحاب الجامع والفرد الإجمالي لا يثبت لنا الفرد، وإنما كما قلنا يثبت لنا إثبات الفرد بالجامع من أوضح أنحاء الأصل المثبت، وإنما يثبت لنا العلم التعبدي بالجامع، والعلم التعبدي بالجامع عقلا منجز للفرد، التنجيز للفرد أثر عقلي لما يثبته ذاك الاستصحاب وهو استصحاب الجامع الإجمالي نحو التعبد بنفس اليقين، ويكون ليقين إجمالي بما له من الآثار. فاستصحاب الجامع لا يثبت الفرد لكي يقال التسليم بجريانه معناه التسليم بعدم جريان الفرد، وإنما استصحاب الجامع معناه التعبد لوجود علم إجمالي تعبدي هنا، وهذا العلم الإجمالي التعبدي أثره العقلي تنجيز الفهم. فالشارع له تعبدان، يعني دليل الاستصحاب يشمل كلا الموضوعين للأصلين، دليل الاستصحابين هم يشمل الفرد، استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل يشمل الفرد من باب نفي الموضوع، أركان الاستصحاب في الفرد تامة، في عدم الفرد الطويل تامة، فهو أمر حادث على تقدير ثبوته، هو حادث مسلوق بالعدم، فأركان الاستصحاب في عدم هذا الفرد تامة، ويجري الاستصحاب لنفيه من باب التعبد بانتفاء موضوع هذا الأثر. واستصحاب الجامع لا يثبت الفرد، يقول إذا سلمتم بجريانه إذن لماذا تجرون هذا الاستصحاب؟ هذا الجامع كان بمعنى التعبد بنفس العلم الإجمالي بالجامع، والجامع الذي تعبدنا بوجود اليقين به، نفس اليقين به باق تعبدا، هذا لا يستلزم منه التعبد بوجود الفرد إلا بنحو الأصل المثبت الذي هذا الأصل المثبت ليس بحجة. إذن فكل من الأصلين يجري في مصبه في مورده من دون أن يستطيع أن ينفي أو يسري إلى مصب الآخر، لكن يتخالفان في التأثير، ذاك أثره التنجيز، هذا أثره التأمين، وكل أصلين هكذا يجريان في موضوع لا يسري إلى نفي ما جرى فيه الآخر، لكنهما يتهافتان التنجيز والتعذير، أحدهما يريد أن ينجز والآخر يريد أن يؤمن من نفس الحكم الواحد، هذا بينهما تنافي لا محالة، هذا هو التعارض، أن التعارض ملاكه هو هذا أن يكون به. رضوع العلم الإجمالي علة تامة، فيما إذا كان لو كان هذا العلم لو كان العلم الإجمالي علما وجدانيا، نعم حينئذ لم يكن هناك تعبد، كان الأثر أثرا قهريا عقليا. والأصل الشرعي النافي لأحد طرفي العلم الإجمالي لا يمكن أن ينافي لا الحكم العقلي للتنجيز، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، ولا أن يرفع موضوع الحكم العقلي، لأن العلم هناك وجداني لا تعبدي، وعلم الوجدان لا يرتفع. أما هنا العلم الإجمالي تعبدي، هنا العلم الإجمالي في البقاء تعبدي لا وجداني. إذا كان علمنا الإجمالي وجدانيا تكوينيا، فالأصل النافي في طرف واحد على مسلك العلية لا يجري. لماذا؟ لأنه يجري ويرفع العلم الوجداني، وهذا خوف العلم الوجداني لا يرتفع، لك علم بالحكم الواقعي يستحيل أن يرتفع بالحكم الظاهري، الحكم الظاهري لا يرفع الحكم الواقعي، فالعلم الوجداني نفسه الإجمالية الوجدانية يستحيل أن يرتفع أثره، وهو المنجزية استررنا أن المنجزية بناء على مسلك العلية حكمه عقليا بنحو العلية التامة، يعني التي لا يمكن التخلف، يعني لا يقبل التخصيص. إذن فلا محالة الأصل لا يجري، يكون علية العلم الإجمالي مانعا عقليا عن إمكان جعل الأصل في الطرف الواحد، لكن هذا يختص بالعلم الإجمالي الوجداني. أما إذا كان العلم الإجمالي تعبدي من قبل المقام، فإن هذا العلم الإجمالي لم يثبت بالوجدان وثبت بالتعبد، حينئذ يقع تعارض بين التعبد ببقاء هذا العلم الإجمالي وبين التعبد النافي للطرف، لأن كل منهما لا يسري إلى الآخر. لو كان أحدهما يرفع موضوع الآخر، أحد التعبدين لو كان أحدهما يرفع موضوع الآخر دون الآخر، مثلا نقول هذا يحكم على ذلك برفع موضوعه، يصير من قبيل سببي ومسببي شرعي. لكن حيث بينا أنه لا الأصل النافي للفرد يمكن أن ينفي العلم الوجداني العلم الإجمالي بالجامع، لأن انتفاء الجامع وانتفاء كلا فرديه لازم عقلي أصل مثبت، لا الأصل الذي يعبدنا بالجامع يمكن أن يثبت الفرد، لأن إثبات الفرد بعد نفي فرده انتفاء فرده الآخر بإثبات الجامع أيضا من الأصل المثبت. فكل من الأصلين والتعبدين الشرعيين في مجراه لا يمكن أن يسري إلى الآخر، وحيث أنهما معا تعبدان، يعني النتيجة تتبع أخذ المقدمتين، ذاك أيضا تعبدي ليس وجداني، لو كان وجدانيا علمنا الإجمالي
بحيث أن العلم الوجداني لا يمكن رفعه، موجود في الحكم الواقعي، فيتعين الأصل الجاري لنفي الطرف والفرد بالسقوط. لكن حيث أن هنا العلم الإجمالي أيضا بالتعبد ثبت، يعني بالاستصحاب ثبت، لا محالة يقع تنافي على مسلك العلية بين هذين التعبدين والاستصحابين، فيكون حالهما حال أي استصحابين متعارضين، يكونان متعارضان لامتناع الجمع بينهما معا ولعدم وجود وجه لتقديم أحدهما على الآخر، إذ كل منهما موضوعه تام في نفسه وليس مرفوعا، لا بالوجدان مرفوع لأن الشك موجود فيهما، ولا بالتعبد مرفوع لأن أحد التعبدين لا يسري إلى الآخر. وهذه نكتة تامة لإثبات المعارضة هنا، بل لإثبات المعارضة في تمام الموارد بحسب الحقيقة التي يكون العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية يثبت بالتعبد لا بالوجدان. إذن فيكون الأصل المؤمن في المقام الجاري لنفي الفرد الطويل وبالتالي للتأمين عن أثره وحكمه، هذا الأصل يكون معارضا على مسلك الاختبار مع الاستصحاب الذي يجري في العنوان الإجمالي الجامع الإجمالي للفرد، والذي يريد أن ينجز أثره أثر نفس العلم الإجمالي، يرتب أثر نفس العلم واليقين الإجمالي التعبدي وهو المنجزي لأطرافه. إذن فيكون هناك تعارض بين الاستصحاب الجاري في العنوان الإجمالي على مسلك الاقتضاء وبين الاستصحاب النافي للفرد، فعلى مسلك على مسلك العلية، فعلى مسلك الاقتضاء الأصل في الفرد حاكم بل وارد رافع لموضوع الأصل في الجامع، على مسلك العلية يقع بينهما تعارض بالبيان الذي بيناه. وعلى كل حال لا يثبت هذا الاستصحاب سواء كان الأصل النافي للفرد الطويل واردا وحاكما أم كان معارضا وحسب النتيجة لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد بهذا البيان أيضا. هذه البيانات التي على أساسها يمكن توضيح الوجه في عدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، ولهذا يصطلح الفقهاء الفقه والأصول كثيرا أن هذا من استصحاب الفرد المردد فلا يجري. لماذا لا يجري بأحد هذه البيانات التي
این یه بیان، یه بیان دیگری هم باز بعضی ها دارن، گفتن در این که این مال وقتی متعلق حق غیر شد در زمان محدود بودن، فعلیت حق غیر با صحت معامله قابل جمع نیست، هم حق غیر هست در این مال فعلی، هم این مال رو دیگری میتونه بفروشه، معنیش اینه که حق غیر از بین برده. پس دلیل فعلیت حق غیر در زمان محضور بودن، اون دلیل در حقیقت منافات داره با تأثیر بیع در نقل و انتقال تملک تملک و صحت در زمان فعلیت حق غیر. پس اینجور شد، پس این دلیل که دال بر فعلیت حق غیر در مواد خاص دال بر نفی کشف، در اینجا کشف معقول نیست، چون اگر کشف بشه معنیش اینه حق غیر از بین رفته در اینجا برستن یا زوال حق غیر، خلق اون دلیلی که دال بر نمیتونیم جمع کنیم بین هم حق غیر و هم تحقق نقل و انتقال و صحت معامله به نحو کشف، چون حق غیر محفوظه به دلیلش، پس این دال بر عدم امکان کشف در اینجا، به خلاف موارد بیع فضولی که غیر مالک فروخته مالش هم سلقه ولی مالک نفروخته بعد میخواد اجازه کنه، اینجا وقتی اجازه میکنه دلیل صحت به نحو کشف از اون زمان به منافات با حق دیگری نداره، این فقط ولی نبوده مالک اجازه نداده، حالا اجازه میده از همون اول صندوق تملک انجام بگیره، چون منافات با حق غیر نیست در اونجا یمکن الکشف، پس در بیع بجوری اصطلاحی یمکن الکشف، در اینجا لا یمکن الکشف الا اینکه حق غیری نباشه در اون زمان، در زمان چون حق غیر فعلی، فعلیت حق غیر منافات داره با کشف، لا یمکن ان یجتمع با محجور بودن این مال کشف در اینجا معقوله. این هم یه بیان دیگری باز جنبه برهانی و ثبوتی مقبلی پیدا می کنه. خلاصه به یکی از این دو بیان تقریر گفته شده که کشف در محل کلام ما معقول نیست، بلکه نقل به این معنا از نقل معنای تحقق حضوری دست به حق مالک نزده، حق مالک از بین نبرده، حق مالک حق خودشه، حق خود موجیده، وقتی میگیم غیر یعنی غیر موجید. این بیانیست که به یکی از این دو تقریر گفته شده. این بیان به هر دو تقریرش قابل مناقشه است که